بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فرأيت أن نقرأ في هذه الأيام إلى أن يأتي شهر رمضان شيئا من فتاوى اللجنة الدائمة حول الصيام، يكون في ذلك فائدة، والأيام قليلة لا تتسع لقراءة كتاب ولو مختصر. طيب، قالت اللجنة الدائمة الإفتاء في الكلام على الصيام في المجلد 9 من فتاوى اللجنة في صفحة 7، سئلت اللجنة الدائمة عن التهنئة في دخول شهر رمضان، يعني هل يشرع وهل يجوز أن يهنئ المسلمون بعضهم بعضا أفرادا ومجتمعات بدخول شهر رمضان أم لا؟ لأن هناك من يقول إن التهنئة من الأمور المبتدعة المحدثة، ولا ينبغي للإنسان أن يهنئ غيره لا برسالة جوال ولا بغيرها، والبعض يرى الجواز. وقد مر بنا أن الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف ذكر أن السلف كانوا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، على جواز التهنئة بقدوم شهر رمضان. وهنا تقول اللينة الدائمة: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من القاضي بالمحكمة الكبرى بالأحساء محمد بن سليمان السعيد، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: التهنئة بدخول شهر رمضان المبارك، سواء كان هذا بالمصافحة أو العناق أو تبادل الزيارات بين الأهالي للتهنئة كما هو ظاهر عند الأهالي في بلاد الأحساء، هل يقال إن هذا من باب العادات أو العبادات؟ وإذا كان الأولى تركه، فماذا يفعل من هنئ؟ وهل ينكر على المهنئين بالصورة التي ذكرت، يعني تعانقوا، تبادلوا الزيارات، تصافحوا؟ قال: مع علمنا بحسن نيتهم وقصدهم، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يجعلنا وإياكم والدين فيه من العتقاء من النار، إنه سبحانه جواد كريم، والله يحفظكم ويرعاكم. قال: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا بأس بالتهنئة بدخول شهر رمضان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه ويقول: قد أظلكم شهر عظيم مبارك، ويذكر لهم من فضائله ويحثهم على اغتنامه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفتوى صادرة من الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وعضوية الشيخ الفوزان. طيب، ثم قال سؤال آخر: نصوم رمضان 30 يوما لا نقص فيه، يعني هل نصوم 30 فقط تامة كاملة، أم أنه يمكن أن يكون 29؟ طيب، قال السؤال: نصوم رمضان 30 يوما لا نقص فيه. قال الجواب: هذا العمل خطأ، بل منكر مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمل أصحابه من أهل البيت وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، لقول الله سبحانه: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وفي لفظ: فصوموا 30، وفي لفظ آخر: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. قال: فهذه الأحاديث والآثار، فهذه الآيات والأحاديث تدل على أن الواجب هو الأخذ بالأهلة، فإن تم الشهر 30 صام الناس 30، وإن نقص صام الناس 29. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن الشهر يكون 29 ويكون تارة 30، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتراء الهلال وإكمال العدة إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شهر شعبان أو ليلة 30 من رمضان، فلا يجوز لأحد أن يحكم رأيه ويقول إن الشهر دائما يكون 30، لأن هذا القول مصادم ومخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه مخالف لإجماع المسلمين، فإن العلماء قد أجمعوا قاطبة على أن الشهر يكون 29 ويكون 30، والواقع شاهد بذلك، يعلمه كل أحد له عناية بهذا الشأن. وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم، والرد إلى الرسول هو الرد إلى إليه نفسه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته. وقد أوضحنا لك الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم على أن الشهر تارة يكون 29 وتارة يكون 30، فليس لأحد من الناس أن يخالف هذا الأصل الأصيل، والله المستعان، هو حسبنا ونعم الوكيل. أفتى بهذا الشيخ بن باز، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ الغديان، الشيخ الفوزان، الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد. طيب نقف عندها.